يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح لامية بن الوردي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. طيب، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله في لاميته، لامية بن الوردي رحمه الله رحمة واسعة، ما وعظ به في وعظه لولده سواء كان ولده أو أراد موعظة عامة من أب، من كل أب لابن، وعظه بعدم الاضطرار بهنأ العيش مع المعاصي وأن اللذات، لذات تلك الشهوات التي هنئ فيه، هي يسيرة مع ألم ما يأتي بعدها، وأن كل ذلك ينسى مع ما يجده الإنسان من إثم وعذاب في الدنيا والآخرة. من يذكر لنا البيت في ذلك؟ البيت في هذا المعنى: إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. نعم. وأخذنا كذلك بيتين بعده أو خمسة أبيات تقريبا. نعم. واتركي الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل. ماذا أراد بالغادة؟ ها؟ ماذا أراد بالغادة؟ نعم، مطلق الذنوب والشهوات، وقيل أنه المرأة الحسناء، وقيل أنه المرأة الحسناء، يعني إما الذنوب والشهوات أو المرأة الحسناء. فلا يغرك حسن الشهوات أو حسن المرأة الحسناء فأنت تحتفل بذلك، يعني تفرح وتمسي بذلك في عز رفيع، لكن نهايته ألم وعذاب كما تقدم. لهذا قال بعده: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل، يعني إذا كنت تهوى هذه الأشياء فنهايته شيء عظيم. وثم ذكر أمر الهجر بالخمرة، وعلمنا لماذا: لأن الخمرة ماذا؟ أم الخبائث، أم الخبائث. طيب، تقرأ لنا يا حمزة الأبيات، تفضل. ها، قرأ من أولها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عمر بن الوردي رحمه الله تعالى: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. إن أهن عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل.
حارت
الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل. أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل. أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن القلل. أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. أي بني اسمع وصايا جمعت،
يا بني
اسمع وصايا جمعت، حكما خصت بها خير الملل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل.
حسبك بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الجميلة الواعظة، وهو يعظ ولده أو هي موعظة لكل أب لولده، بهذه الوصايا والنصائح والواعظات العظيمة. فبعد أن ذكر تقوى الله سبحانه وتعالى والأمر به، قال وهو يعدد ويذكر ويحذر من عدد من الذنوب والمعاصي، وكذلك الأخلاقيات والانحرافات التي ابتلي بها الناس في زمانه رحمه الله، وهي موعظة لكل من جاء بعدهم إلى زماننا هذا. ذكر آفة أخرى وهي آفة قطع الطريق، فقال رحمه الله ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. لأن وللأسف في عرف بعض من انحرفت فطرته أنه متى ما استطاع أن يقطع الطريق ويأخذ من الناس بالقهر أنه صار بطل. ولهذا تجد وللأسف إلى زمان ليس ببعيد يقول بعض الناس تعالوا نغير غارة أو نصيد صيد. وإيش الصيد؟ يتقطعون الناس في طرقهم ويسلبون وينتهبون، وليس هذا بغزو ولا كذلك بصيد، بل هو قطع للطريق حرام، وصاحبه يستحق عقوبة الدنيا قبل الآخرة. قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهذا هو جزاء من قطع الطريق وخوف الناس وفعل مثل هذا الفساد. وهذه ليست بطولة بل هذه خيانة، والذي يفعل هذا ليس بشجاع بل هو جبان، إنما الشجاعة أن يواجه الرجل الرجل، أما أن يأتي جماعة فيسلبون رجلا واحدا أو أسرة في غب الليل، هذه ليست بشجاعة بل هذه خيانة، وليست بكرامة بل نذالة ومهانة. وإلا فالكريم والشجاع هو الذي يواجه في مواضع الظلم، وليس في مواضع أن يكون ظالما، فمثل هذا الفعل فعل ظالم جبان مهان، وليس فيه شيء من الشجاعة والبطولة أبدا. ولكن انتكست فطر هؤلاء فسموا مثل هذا الفعل بطولة وشجاعة، وهذا من تغيير الحقائق وللأسف. ثم قال: صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، يعني عليك أن تعمل بشرع الله فتصدقه بأعمالك كما تصدقه بأقوالك. إذا كنت حقا مسلما فاستسلم لله عز وجل واترك البغي والعدوان على الخلق، لا بقطع طريق ولا بغيره من البغي والعدوان. فلا يجوز أن تبغي على أحد لا بقول ولا بفعل، بل ولا حتى برمش عين أو تحريك شفة. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة. والويل قيل عذاب شديد في نار جهنم، وقيل واد في قعر جهنم. فإذا كان الويل للهمز واللمز، والهمز واللمز هو ما يكون من تنقص الآخرين إما بالحركة أو الصوت، بالحركة حركة العين أو الشفتين أو ضرب الكفين أو إشارة الأصابع أو غير ذلك، أو كذلك إخراج اللسان أو كذلك غيرها من الأفعال، أو الصوت إخراج الأصوات التي يكون في احتقار الآخرين. فالله توعد بالويل وهو العذاب الشديد أو الوادي في قعر جهنم لمن فعل مثل هذا. فهذا الفعل هو كله مما يوجب عذاب الله وعقابه. فالمؤمن حقا وصدقا هو الذي يصدق الشرع بأفعاله أن تكون موافقة لأقواله. وقوله ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، يعني لا تثق بإنسان يدعي الإسلام ثم بعد ذلك يترصد للناس في الليل بما يكون من سابق ما ذكر من قطع الطريق، أو كذلك من أي عمل سيء أو له يكون بسبب بعده عن العمل بالدين والشرع الذي أمر الله عز وجل به. ثم قال: حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل. والمعنى: لو تفكرت في حكمة الله سبحانه وتعالى كيف عدل في خلقه فأعطى وأكرم من تمسك بشرعه وعاقب بكذلك عقوبته الشرعية والكونية لمن انحرف عن دينه وشرعه، فهدى هؤلاء وأضل هؤلاء، وهذا كله من حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله جل وعلا. فإذا تأمل الإنسان بعمق سيجد الحيرة من عظيم عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته جل وعلا في خلقه. فانظر كيف أكرم أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل التقوى، وكيف أهان وأضل أهل الحرمان من أهل الفجور والبغي والعدوان، فتجد هؤلاء حياتهم ماذا؟ ظلمات. هؤلاء الذين ينشغلون بقطع الطريق نهايتهم في الحقيقة غالبا مآسي وأحزان، إما هذا يقتل أو هذا كذلك تقطع شيء من أطرافه أو يقبض عليه فتكون نهايته السجون، أو يتعلق بطريق منحرفة فيتدرج من قطع الطريق إلى المسكرات والمخدرات حتى يصير من المحرومين ومن المخذولين وغير ذلك من النهايات التي هي عقوبات من الله سبحانه وتعالى لأمثال هؤلاء المجرمين. وأما من وفقهم الله لطريق الهداية فالله يهديهم لسبل الخير فيكرمهم في الدنيا بأنواع الكرامات من الحياة الطيبة الهنية الآمنة، ولو بغى عليهم أحد فإن الله يلطف بهم في هذا البلاء، وهذا من حكمته وفضله، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال رحمه الله: كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، يعني يا من اغتر بقوته ويا من اغتر بشبابه. وقد ذكر أنواع من الذنوب والمعاصي وسببها أحد أمرين: إنسان اغتر بشبابه فذهب في الخمرة أو في الشهوات أو كذلك في أنواع البغي والعداوات، أو آخر اغتر بعصابته وقبيلته وقوته، فكل هؤلاء غفلوا ونسوا الموت، ولو تذكروا الموت لما سلكوا ما سلكوا من ذلك الظلم والبغي والعدوان. وهنا يذكر بالموت رحمه الله فيقول: كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. الموت أخذ جيوش بأكملها وأفنى دول بكبرها، وكم من ملوك عظام أخذهم الله فكانوا في خبر كان. وإذا كان كذلك فكيف يمكن أن يغتر إنسان بشبابه أو آخر بقوته وعصبته؟ فبدأ يذكر عددا من الأمثلة: أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل، أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغني القلل، أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول. سيعيد الله كلام كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، يعني ضرب أمثلة بأمم بأكملها وأناس بلغوا ما بلغوا من العتو وكذلك الملك، فكل هؤلاء أخذهم الله سبحانه وتعالى وأفناهم ونالهم ما نال من قبلهم، وذلك هو الموت الذي لا مفر منه. فإذا كان كذلك فكيف بمن هو أحقر من هؤلاء؟ كيف بمن هو أحقر من هؤلاء؟ شاب تافه مفتون بشبابه يتيه في أنواع الذنوب والمعاصي، أو مجرم تائه يتقوى بعصابته أو كذلك بقبيلته ونحو ذلك، أين يكون هذا مع هؤلاء الذين مثل بهم رحمه الله تعالى؟ والمقصود أنه يريد أن يوصل الحجة على من فيه غفلة. وكما أنه كذلك في أهل الفجور والفساد والظلم والبغي والعدوان، فكذلك الموت حق حتى على أهل الحق. ولهذا قال: أين أرباب الحجة أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول، سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، يعني الكل يناله الموت، فالمحسن يقبل ويأتي على ما كان من إحسانه والمسيء يلقى ما كان من إساءته. ثم أوصى رحمه الله تعالى ابنه، أو كما قلنا هي وصية كل أب لابنه، وجعل هذا النظم بهذا السياق ليكون موعظة وعظة. يا بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. ويريد رحمه الله أنه قد جمع في هذه المنظومة وهذه اللامية وصايا أوصى بها من أوصى، سواء مما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أوصى بها العقلاء في من سبق كما ذكر رحمه الله تعالى. حكما خصت بها خير الملل، أي ملة أهل الإسلام. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير عن أهل الكسل. وهنا يرشد إلى الطريق الذي يعين الإنسان على السلامة من الشرور التي سبق الإشارة إليها فيما سبق، فإن تلك الشرور من أسبابها الغفلة والجهل، الغفلة والجهل. فالجهل علاجه العلم، فإذا طلب الإنسان العلم واجتهد فيه فإنه بإذن الله يحفظ نفسه من آثار الجهل. ولهذا قال اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير عن أهل الكسل. لا يكفي أن تطلب العلم ثم تكسل، لأنك إذا كنت كسولا في طلب العلم هذا معناه أنك ستمل طريق العلم ولن تواصل فيه. ولكن اطلب العلم واجتهد، اجتهد فيه حتى تجد حلاوة هذا العلم. من الناس من يجلس في حلق العلم كما يقول بعض العامة بالبركة، يجلس في أطراف الصفوف ولا يقبل لا بقلبه ولا بجسده. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لما جاء الثلاثة إلى المسجد ووجدوا حلقة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، قال ألا أخبركم بنبأ الثلاثة؟ أما الأول آوى، فماذا؟ فآواه الله. كيف آوى؟ دخل في وسط الحلقة جلس. وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، جلس في الطرف. وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. هذا الأول لم يكسل فيقعد في الطرف أو يخرج، بل أقبل على الخير وتقدم إليه أكثر. فلما تقدم إليه أكثر ناله من الخير أكثر. وهذا هو الحال، إذا أقبلت على العلم بقلبك وجسدك وجوارحك فإن العلم سيعطيك أكثر، وإذا أقبلت إليه بفتور فإن العلم لن يعطيك إلا بقدر إقبالك عليه. أنت تقبل بكتاب وورقة وقلم وتكتب وتتابع بحواسك وقلبك، فأنت لا شك أنك سترغب في هذا العلم، والعلم سيجذبك إليه وستكون إن شاء الله من أهله. وهذا الذي يحضر دون كتاب دون ورقة دون قلم دون كتابة ترسخ كلمة وتفوت عشر، ويبقى عنده فتور بسبب هذا الضعف في الإقبال. ومع الزمن ماذا يحصل؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الثاني استحيا، فماذا؟ استحيا الله منه، معناه خلاص أنت قربت أعطاك الله، بعدت أعطاك الله على قدر إقبالك. وفي الحديث الآخر من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي ماذا؟ شبرا تقربت إليه ذراعا. الحاصل أنت كلما أقبلت على الله أعطاك الله أعظم من إقبالك، فإذا كان إقبالك قليل سيكون تحصيلك قليل. فلذلك اجتهد. والله عز وجل لما أوصى يحيى قال يا يحيى خذ الكتاب بماذا؟ بقوة، يعني بجد واجتهاد. إذا تريد تحصيل العلم والدين أقبل عليه بجد واجتهاد. ثم قال رحمه الله اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير عن أهل الكسل. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. هناك حذر من الاحتفال بالشهوات وبالنساء، وهنا أمر بالاحتفال بالفقه في الدين. الاحتفال الحقيقي هو بما يحبه الله لا بما تحبه النفس الأمارة بالسوء، فينبغي أن تحذر من هذا وتفعل وتعطي النفس ضد ما تشتهي، فالنفس أمارة بالسوء. طيب، نقف إلى هنا، نكمل الباقي إن شاء الله في الدرس اللاحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.